كافي شو.
ينضم إلينا الآن الكاتب والصحفي التشادي روزي جدي. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك.
صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
ومرحبا بك، مبروك روايتك الجديدة الرابعة، التاريخ السري والمعلن لآدم حواء.
بالضبط، الله يبارك فيك.
من العنوان يعني روزي بنفهم انه في هاي الثنائيه، يعني الجانب الانثوي والذكري يعني موجود في العنوان. الى اي مدى العنوان عبر عن محتوى هذه الروايه التي تتحدث عن تشاد؟
الروايه عبرت عن العنوان بمستويين. المستوى الاول وهو المستوى العادي الذي يلاحظه اي انسان، هو مستوى الهويه، التضارب في الهويه والتناقض ووجود الثنائيات التي لا يقبلها المجتمع. ولكن المستوى الثاني، هناك شيء اخر تود الروايه ان تقوله، وهو ان هناك مشاكل هويه ايضا في المجتمع وفي السياسة وفي تشكيل الدولة بحد ذاتها، أو في ميلاد الدولة ما بعد الاستعمار.
نعم، دائما برواياتك تتحدث عن هذا الجانب السياسي ولو بطريقة غير مباشرة. إذا بدنا نحكي عن هاي الرواية تحديدا، تدور أحداثها بين عام 1960 و1990 على مدار 30 عام، ومن ضمن الأحداث المحورية يعني اللي كانت موجودة هي ثورة فارولينا وتأثيرها أيضا على البلاد.
نعم صحيح، هو الكاتب لا يتحدث سوى عن الأشياء التي تأثر بها والأشياء التي تؤثر على حياته. يعني نحن مثلا في إفريقيا جنوب الصحراء تؤثر السياسة وقرارات السلطة على حياتنا بشكل كامل، حتى على خياراتنا الشخصية. فالرواية لا يملك حلا، أحيانا هو يضطر إلى تناول هذه القضايا لأن هذه القضايا تؤثر على حياة الأفراد. الرواية هنا تتحدث عن مرحلة ما بعد الاستعمار. الناس دائما ما يتحدثون عن الاستعمار كشيء سيء، وهو شيء سيء جدا ولا وجود لشيء أسوأ منه، ولكن ما حدث بعد الاستعمار بحد ذاته لم يكن جيدا في إفريقيا. نحن لم نتمكن من بناء دولة وطنية حتى الآن بعد أكثر من 60 سنة، فولدت ثورات وتمردات وحروب قضت على ملايين الأشخاص. يعني الاستعمار كان يقتل، ولكن ما بعد الاستعمار أيضا قتلنا. فالرواية تقف على مرحلة الستينيات، بداية الثورات والتمردات في إفريقيا، وهو نفس الشيء الذي حدث في تشاد. وثورة فرولينا إحدى أهم الثورات التي حدثت في إفريقيا بشكل عام، فهي ثورة ضد الظلم في بدايتها وليس ضد السلطة. ولكن كأغلب الثورات لم تحقق نتائجها. الذين طلعوا الثورة وصلوا إلى السلطة ولكنهم لم يغيروا المشكلة. المشكلة ما زالت هي، والفروقات ما زالت هي، ومشكلة الهوية لم تحل.
يعني منشأ كل هذه الصراعات حتى من بعد نجاح الثورات، إذا بدنا نقول يعني أنت وصفتها بأنها غير مكتملة هذه الثورات بالرواية، منشأ هون من صراع الهوية. هل تعدد الانتماءات بتشاد والأديان والأعراق ممكن عم بيكون إلى هذا الدور؟
صحيح، هو هناك تعدد كبير جدا في تشاد، ولكن التعدد الديني لم يكن له أي مشكلة. تقريبا في تاريخ تشاد لا وجود لمشكلة بين مسيحيين وشماليين، بين مسيحيين ومسلمين. المسلمين يعيشون في الجزء الشمالي والمسيحيين يعيشون في الجزء الجنوبي من البلاد. حتى ثورة فرولينا، وهي وإن بدت بشكل ظاهر أنها ثورة ضد الجنوب ولا أنها ثورة ضد الظلم، الجنوب كان يظلم الشمال، ولكن حينما وصل الشمال إلى السلطة لم يستطع أن يحل هذه المشكلة، فولدت مشكلة أخرى وهي مشكلة الإثنيات والقبائل المعروفة في إفريقيا. فالسلطة لم تستطع أن تجمع المواطنين في مكان واحد وتقدم لهم حلول. عدم وجود العدالة الاجتماعية يخلق مشكلات أخرى. فمنذ ثورة وحتى الآن نحن لا نملك سوى سلطة عسكرية، يعني بدأ من حسين أبريم ورغم إدريس ديبي وما تبعه. يعني لم نصل حتى إلى الديمقراطية، نحن الآن لا ننتخب رئيسنا، فالمشاكل ما زالت هي يعني.
نعم، أيضا بهالرواية اللي عم نحكي عنها، التاريخ السري والمعلن لآدم حواء اللي هو الشخصية المحورية بالرواية، ونلاحظ كيف تحدثت عن خطين زمنيين وصراع أجيال من خلال شخصيتين، هن الابن ياسكو والأب حميدي ياسكو. يعني كان هذا الحوار يحكي عن الأحداث التي تدور في خطين زمنيين وأيضا صراع الأجيال.
نعم صحيح، الرواية تتحدث عن التغيرات التي حدثت في إفريقيا في منذ الستينات إلى يومنا هذا وصراع الأجيال. الأمور تغيرت بشكل سريع جدا، فالقيم التي كان يؤمن بها الآباء ليست هي نفس القيم التي يؤمن بها الأبناء. هناك تحول صريح حصل بفعل الحداثة التي وصلت أدواتها إلى إفريقيا، فهنا الأبناء حينما يذهبون إلى العاصمة يكتشفون أشياء جديدة. وهنا أنا أحاول أن أقول أو أن أقدم المشكلة الموجودة في إفريقيا بشكل عام، وهي مشكلة الهجرة الداخلية. هناك هجرة داخلية تنزف في إفريقيا، فلا وجود لأي خدمات أو لأي عمل أو لأي شركات إلا في العاصمة، والعاصمة صغيرة، فالكل يتجه إلى العاصمة. وهذا الشيء يجعل الأطراف أو الأرياف متخلفة، لأن إذا رجعت إلى أي ريف في تشاد أو في أي دولة إفريقية تلاحظ أن الناس يعيشون في عام 1960 تقريبا، ولكن هذه الهجرة نفسيا تعذب هؤلاء الناس، لأنهم يأتون إلى مكان بالنسبة لثقافتهم بلا مختلفة القيم، مختلفة الأخلاق، مختلفة التصرفات، فهذا شيء يسرق روحهم، لا يعودون نفس الأشخاص الذين كانوا ولا يستطيعون التأقلم مع المدينة يعني.
نعم،
هناك شرق وهناك مشكلة نفسية تضرب هؤلاء، وهؤلاء هم أشخاص بالملايين في إفريقيا.
مشكلة نفسية تضربهم مثل ما قلت، ممكن بس توضح لنا أكثر عن هاي المشكلة؟
يعني المشكلة النفسية أنه الإنسان القادم من الريف غالبا ما يأخذ طريقين، إما طريق التطرف وإما طريق الانغماس في الملذات مثلا، يعني الملذات هذه هو يأتي ويراها كأشياء جديدة، وهنا هو لا يعرف ما يواجهه، فلا يملك شيئا يمنعه من الدخول في هذه المتاهات، فأغلب الجرائم وأغلب المشكلات الأمنية يعني نتعرض لها من قبل الناس القادمين من الخارج، لأنهم الدولة لا تقدم لهم فرص عمل في مدنهم، ولا يستطيعون التأقلم في العاصمة الصغيرة التي يسيطر عليها مجموعة من الناس الذين وصلوا باكرا. فهنا الشاب يعاني مشاكل اقتصادية ثم اجتماعية، إما يعود إلى الجريمة وإما يعود إلى التطرف، وكل هذه الأشياء يعني تؤدي إلى مشاكل نفسية لذاته، فتجعله شخصا يعاني في حياته، وهو الشيء الذي يكلف المجتمع بحد ذاته.
نعم، وكأن هاي المشكلة يعني مشكلة جدا كبيرة بتشاد، لأنه يتطرق لها بأعمال الكتاب في تشاد، يعني مشكلة متجذرة وقديمة.
نعم تقريبا أغلب الكتاب الآن تقريبا نحن من نفس الجيل، جيل التسعينات، فنحن لا نتناول سوى الأشياء التي عانينا منها والأشياء التي رأيناها وسمعناها، فأحيانا مواضيع تتقارب وإن كنا نعالجها بطرق مختلفة، ولكن هذه المشكلة مشكلة كبيرة. نحن حتى بعد من الريفي، بس أنا شخصيا شخص ريفي، يعني أتيت إلى من مدينة أخرى إلى العاصمة، فنحن نتحدث عن حياتنا وعن أنفسنا وعن أصدقائنا وعن الأشخاص الذين نراهم ويأثرون علينا، فهذه مشكلة موجودة في إفريقيا ولكنها لم تعالج، فنحن حاولنا أن نعالج هذه المسألة فنيا، لأنها تؤثر على حياة الفرد سواء من الناحية النفسية والاقتصادية وكل النواحي يعني.
الملفت جدا بالرواية هي اختيارك لشخصية آدم حواء صراحة، يعني لما قرأت عن هذه الشخصية فورا بيجيك انطباع أنه في جرأة بالتناول هون، بتناول هاي الشخصية يلي هي شخصية خنثى بالرواية. لماذا اخترت أن تكون الشخصية المحورية خنثى وعندها اضطراب بالهوية، وكيف أسقطت الموضوع على المجال العام، يعني على مجال أوسع؟
أعتقد أنه على الرواية أن يتناول المشاكل التي يعاني منها مجتمعه، يعني أنا اخترت هذه الشخصية لأنها شخصية موجودة في بلادي، في قريتي، في حارتي، في الشارع الذي أعيش فيه. نحن مثلا في أفريقيا ليس لدينا مشكلة كبيرة مثلا في مسألة المثلية كما هو في أوروبا وفي العالم العربي، لكن لدينا مشكلة الخنثى، فالمجتمع ما زال متخلف ويتعامل مع هؤلاء بنفز وبعنف أحيانا، يعني رغم أنهم لم يختاروا ولم يقرروا ما الذي حدث. فأنا كأي فنان متعاطف مع هؤلاء، وأريد أن أتحدث بصوتهم وإن كان عددهم قليل، فالفن يحاول أن يتحدث عن الجميع. هنا أنا عرضت هذه الشخصية لكي أقول أنه بعض الأشياء تسبب بها المجتمع بنفسه،
نعم
ثم يأتي ويحاكم عليها على الشخص الذي تعرض لهذا الشيء. الشخص الذي ولد خنثى هو لم يختار ذلك، ولكن المجتمع يتعامل معه بعنف. مثلا أنا إذا كنت طفلا شاهدت شخصا يمنع من دخول المسجد لأنه خنثى، يمنع من الذهاب للعب مع الفتيات لأنه خنثى، هذا الشخص يعاني من اضطراب في الهوية. هو الآن بنفسه لا يعرف ما هو إذا رجل أو أنثى. والشيء الآخر، هو يحمل اسمين، لم يكن آدم حواء طبعا، لكن اسمين آخرين يدل على اسم للذكر واسم للأنثى. فالأم تعتقد أنه بنت، والرجل والوالد يعتقد أنه ولد. ثم أسقطت هذا الاضطراب الهوية، الاضطراب على البلاد بأكملها، وعلى الحياة التي نعيشها، وعلى السياسة التشادية، وعلى المجتمع التشادي بحد ذاته.
نعم
فالقراءة الأولى هي قراءة أشخاص يتعرضون للنبذ وللعنف ويعانون، أشخاص يعني ضعفاء في المجتمع، وهي الأشخاص الذي يجب أن يقف معها الأديب. ولكن في المستوى الثاني للقراءة تلاحظ أن المشكلة ليست مشكلة الأفراد فقط، وإنما مشكلة كبيرة جدا يعاني منها المجتمع بأكمله. حتى إذا نحن كأفراد نمارسها على أشخاص أضعف منا، فإن السلطة تمارس نفس هذا العنف ونفس هذا النبذ ونفس هذا اللا احترام
نعم
ضدنا نحن كأفراد وكمجتمعات.
يعني وهو بهاي الشخصية تختار الذكورة لاحقا بيصير جنرال بالسلطة، وهون يعني نقرأ انه يلي بيتعرض للعنف ممكن يفرغ هذا العنف بس يكبر بمكان آخر ويصير هو عنيف.
بالضبط، وأنا أتحدث عن دائرة السلطة. المشكلة كلها إنه الناس يعتقدون أن العنف الذي تمارسه سوف يختفي. لا، أي عنف تمارسه تجاه إنسان سوف يعود إليك، لأن العنف تدور في دائرة، نحن نعيش في بوتقة واحدة وفي مجتمع واحد. هنا ما أود أن أقوله إنه الرجل هذا تعرض لعنف ومورس تجاه العنف، هو أيضا لا يستطيع أن يكبت كل هذا الشيء. إذا كبته إذا استطاع أن يسيطر عليه لسنوات، ذات يوم سوف يخرج هذا الشيء. ولكن حينما وصل إلى السلطة، ما الذي فعله؟ هو إذا مارس العنف كما مورس عليه. فهنا ما أود أن أقوله هو أن العنف يعني يدور ويعود إلينا، يعني علينا أن لا نمارسه.
نعم، إذن هذه الرواية تدور بتشاد على مدار 30 عام، تنتهي أحداثها أو حتى العام 1990، رح نشوف شي عمل من بعد هذا العام لإلك؟
عمل؟
أي يعني عمل روائي من بعد العام 1990؟
نعم، لدي عمل يبدأ من بداية الألفينات إلى اليومنا هذا، ولكنه ما زال مسودة، وهي كانت قد دخلت في القائمة القصيرة لجائزة توفيق بكار، والآن أنتظر النتائج. وإلا هي رواية حديثة تتحدث عن أنجمينا في بداية الألفينات يعني.
نعم، أين بإمكاننا أن نجد هذه الرواية؟
الرواية موجودة في دار صفصافة، وهي أيضا وفرتها في أبجد، موقع إلكتروني للقراءة.
نعم
وأعتقد أن الدار في موقع أبجد، وهي موقع مصري لقراءة الروايات إلكترونيا. والشيء الآخر أن الرواية تتوفر في أغلب المعارض. صح، هي صدرت في مصر من قبل دار صفصافة للنشر، ولكن هذه الدار تسافر إلى أغلب المعارض العربية وأحيانا حتى الدولية يعني.
نعم بدي أتشكرك،
إن شاء الله تتوفر.
نتمنى أكيد. بدي أتشكرك لوجودك معنا الكاتب والصحفي تشادي روزي جدي، وتحدثنا عن روايتك الجديدة بعنوان التاريخ السري والمعلن لآدم حواء. شكرا جزيلا.